التغير الذي يحصل للماء إذا استنتج وإذا علم استناد هذا التغير إلى جزء خارجي من النجس فلا إشكال في أن هذا التغير لا يوجب انفعال الماء ولا يوجب تنجس الماء. إذا علمنا بأن هذا التغير حصل من ميتة خارجة عن الماء مجاورة للماء وليست واقعة في الماء، لا إشكال في أن هذا التغير لا يوجب انفعال الماء، تغير طعمه أو ريحه لا يوجب الانفعال، هذا الماء بعد طاهر يجوز شربه، يجوز التوضأ به، لا مانع منه. لماذا؟ لأننا قلنا أن لابد أن يكون التغير مستندا إلى الملاقاة مع عين النجس مباشرة لا مجاورة، وهذا التغير حاصل في الماء من جهة المجاورة لا من جهة المباشرة، لم يلاقي شيئا نجسا الماء، لأنما بالمجاورة قد تأثر الماء بواسطة ريحه أو طعمه أو كذا لونه بواسطة هذه الميتة، هذا لا يوجب التنجس. أن دليل إطلاق قوله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه يعني النجس الواقع في الماء والذي يباشر الماء أوجب التغير في الماء طعما أو ريحا أو لونا، أما إذا كان هذا التغيير جاء من جهة المجاورة لا من جهة المباشرة لا يوجب التنجس. كما أنه لا كلام في أن التغيير الذي يحصل للماء إذا كان بواسطة المباشرة مع العين النجس وملاقاة الماء مع العين النجس فالتغير، هذا إذا لا كلام في أنه يوجب تنجس الماء، وهذا التغير يكون موجبا لانفعال الماء، هذا لا إشكال. إنما الإشكال فيما إذا هناك وقعت جزء من الميتة في الماء، جزء من الميتة، إلا أن هذا الجزء الواقع في الماء لا يكون موجبا لتغير الماء، كما إذا وقع شعر الميتة أو عظم الميتة في الماء، ومن الواضح أن الشعر أو العظم من الميتة لا يوجب النتن في الماء. يمكن بمرور الأيام الطويلة يمكن يوجب النتن، أما بمجرد الملاقات أو يوم يومين لا يوجب فساد الماء. إنما الميتة إذا وقعت اللحم وقعت في الماء صحيح هذا يوجب التسرع في تغيير الماء طعما أو ريحا أو لونا. نفرض أن جزء من الميتة وقع في الماء والجزء الآخر اللحم كان خارج الماء وقد تغير الماء بواسطة الداخل والخارج جمعا. هل هذا يوجب انفعال الماء وتنجس الماء؟ مجموع الداخل والخارج. قلنا صاحب العروة قدس سره يتعرض لهذا الفرع وحكم بتنجس الماء وفاقا لشيخنا الأنصاري قدس سره والهمداني الفقيه الهمداني صاحب المصباح الفقهاء، مع أن مقتضى القاعدة أن إذا وقع تغير في الماء بهذا الشكل، يعني كان مستندا إلى الداخل والخارج إلى المجموع مقتضى القاعدة، أن هذا الماء وإن تغير إلا أنه لا يوجب تنجس الماء. ليش؟ لأن الذي لاقى الماء لا يوجب التغير، والذي يوجب التغير لم يلاق الماء. الجزء الخارج من الماء وهو اللحم الميتة لم يلاق الماء، باب المجاورة مجاور للماء، والذي باشر الماء لا يوجب بحسب القاعدة التغير الموجب للانفعال. شيخ صاحب العروة قال أن في هذه المسألة الحكم هو تنجس الماء، مع أن هذا خلاف اللي ذكرناه بالضوابط اللي ذكرناه، أنه إذا كان مستندا إلى الخارج فقط لا يوجب هذا التغير التنجس، وإلى الداخل فقط لا إشكال في أنه يوجب التغير والتنجس. أما إذا كان على المجموع بما هو المجموع، الجزء الداخل هذا بحد ذاته لا يوجب التغير، أو لو فرضنا أنه تغير الماء لكن علمنا أن هذا التغير مستندا يكون مستندا إلى المجموع، مجموع الداخل والخارج، يعني الخارج له أيضا أثر في مسألة التغيير. إذا كان خارجا قلنا التغيير اللي يحصل من المجاورة لا يوجب التنجس، المجموع من حيث المجموع، فعليه نحن لا نوافق صاحب العروة كما وافقه هو قدس سره الشيخ والفقيه الهمداني بأن الماء يحكم في هذه الصورة بالتنجس وبالانفعال، لأن المجموع بما هو المجموع لا الداخل ولا الخارج. ولو فرضنا أنه كما حكم صاحب العروة بأن هذه الصورة أيضا محكومة بالتنجس ومحكومة الماء بالانفعال، فعليه يجب أن يلتزم هو قدس سره فيما إذا كان التأثير والتأثر جاء من المجاورة، هو لا يلتزم بذلك. إذا افترضنا أنه من باب المجاورة الماء تأثر تغير لونه أو طعمه، هل يلتزم صاحب العروة بأن الماء ينفعل؟ هذا التغيير يوجب الانفعال؟ لا يلتزم. وإذا افترضنا أنه لا يلتزم، فكيف يلتزم فيما إذا كان هذا التغير مستندا إلى المجموع بما هو المجموع، يعني من جزء من الداخل هذا لا يوجب التغير، وجزء الخارجي الذي يوجب التغير هنا يحكم بالتنجس؟ لماذا؟ مع أنه هذا إلى أثر هذا الذي يكون مجاورا، فإذا المجاورة لها تأثير في مسألة الانفعال، هل يلتزم هو؟ لم يلتزم. إذا التزم في هذه الصورة بأن الماء بواسطة التغير محكوم بالتنجس، لابد أن يلتزم به فيما إذا كان التغيير جاء من طريق المجاورة، ولا يلتزم. لكن الظاهر أنه لا يوجب الانفعال إذا كان من المجموع، لأن ما لاقى الماء لا يوجب التغير. العظم أو الشعر إذا لاقى الماء لا يوجب التغير، والذي هو الخارج صحيح يوجب التغير لكنه لم يلاقي الماء بالمباشرة، وإنما أثر من جهة المجاورة. وبما أن المجاورة لو كانت لها تأثير لكان يلتزم صاحب العروة. قال لا يشترط أن يكون الماء يلاقي العين النجس من باب المباشرة حتى يكون هذا التغيير موجبا للانفعال، لا من جهة. فإذن كيف يقول هنا أن يتنجس؟ فإذن لأن ما لاقى الماء لا يوجب التغير، وما يوجب التغير وهو مجموع الداخل والخارج لم يلاقي الماء، مجموع لم يلاقي الماء، إنما جزء من هذه الميتة لاقى الماء وهو الشعر أو العظم، مجموع لاقى، مجموع صار له أثر في تغيير هذا الماء. نعم، لكن لم يلاقي. شرط التأثير والتأثر هو الملاقات، الخارج لم يلاقي، والداخل الذي يكون ملاقا للماء هذا في حد ذاته لا يوجب التغير. فإذا لا بد أن يستند تغيره إلى ملاقات النجس الذي يوجب التغير، لا إلى مقارنة نجس آخر خارج الماء. بعبارة ثانية، صحيح أن الميتة إذا لاقت الماء يوجب التنجس ويوجب التغير الذي هو سبب للانفعال، لكن الحكم بالنجاسة معلق على الملاقات للنجس مباشرة، وهذا لم يلاقي النجس مباشرة. لاقى النجس مباشرة لكنه لا يوجب التغير، إنما التغير يكون مستندا إلى المجموع، مجموع الداخل والخارج. خارج يكون حكمه واضح إنه مجاورة، المجاورة خارج عن محل الكلام. مباشرة لا يوجب التغير. إذن نصف النجس إذا وقع في الماء وكان نصفه الآخر خارجا عنه والنصف الداخل لم يكن سببا للتغير، بل كان سبب التغير المجموع من النصف الداخلي في الماء والنصف الخارج عنه، فإن الظاهر خلافا لصاحب العروة نقول إن الظاهر عدم الانفعال. عروة تبعا للشيخ والهمداني قال لا محكوم عبارة العروة. اقرأ عبارة العروة شيخ أحمد.
نحو إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس.
حكم بالتنجس هذا التغيير الحاصل للماء محكوم
بالتنجس. سمحتكم انه العظم او الشعر مش موجود هاي، اذا وقع جزء من
الميتة جزء جزر لحم، لا لحم سريع الإفساد. إنما نفرض أنه هذا الجزء الداخل لم يكن موجبا للتغير قاعدة طبيعة، لكن أوجب التغير في الماء، لكن لا بحد ذاته بل بواسطة المجموع الخارج والداخل. مهم أنه الجزء الذي وقع في الماء، هذا الجزء إذا كان من قبيل اللحم فلا إشكال في أنه يوجب الإفساد في الماء. أما إذا افترضنا أنه جزء من الميت يوجب التنجيس، هذا جزء من الميت سواء كان عظما أو شعرا، فإن الظاهر خلافا لصاحب العروة عدم انفعال الماء بذلك، لأن الملاقي لم يوجب التغير، وما أوجب التغير لم يلاق الماء، ويعتبر في انفعال الماء استناد التغير إلى ملاقات النجس الذي يوجب التغير، مو ملاقات النجس الذي لا يوجب التغير. هذا لاقى النجس وهو الشعري أو العظمي لكن لا يوجب التغير، الذي أوجب التغير المجموع من هذا الداخل والخارج. خارج لا إشكال في أنه من باب المجاورة، قلنا لا نحكم بالتنجس من باب المجاورة مباشرة، المباشر لا يوجب التغيير، لا يمكن مستندا إلى المباشر فقط المجموع. فما أفاده العروة وفاقا للشيخ والهمداني لا يمكن المساعدة عليه، لأن ما يصدق عرفا هو أن الماء لاقى ميتة، ولكن النجاسة إنما ترتبت على عنوان ملاقات النجس الذي يوجب التغير، وهذا العنوان لم يحصل في المقام. النجس الذي يوجب التغير، النجس الذي يوجب التغير هو المجموع، مجموع لا يكون موجبا لأنه نصف خارج، نصف من باب المجاورة. إذا التزم صاحب العروة هنا بالتنجس فإذا يحكم بالتنجس فيما إذا كان الجزء خارج الماء من باب المجاورة أوجب التغير في الماء طعما أو ريحا، هل يلتزم؟ لا يلتزم. ما الفرق بين أنه هناك يقول بأنه لا ينفعل، هنا يقول ينفعل بأنه مستند إلى المجاورة،
مجموع
منهم إلى المجاورة، يعني قسم من هذا المجموع مجاور ليس مباشر. هذا كله عن الشرط الثاني، قلنا أن هناك شروط للحكم بالنجاسة. أولا يكون من باب المباشرة، ثم الشرط ملاقات يكون، الشرط الثالث أن يكون هذا التغير مستندا إلى أوصاف النجس لا بالمتنجس، لأن الإمام عليه السلام في النبوي المعروف أو صحيحة ابن بزية إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، الماء البئر لا يفسده شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني إذا كان هذا الشيء النجس أوجب هذه الصفات الثلاثة الأوصاف الثلاثة النجس. أما إذا فرضنا أنه دبس متنجس ألقينا في الماء وتغير لونه، فتغير لون وطعم الماء أو ريح الماء أو لون الماء تغير بواسطة المتنجس لا النجس، هل هذا محكوم بالنجاسة؟ هذا التغيير موجب للانفعال؟ هذا لا يوجب الانفعال، لابد أن يكون بأوصاف التغيير، يكون بأوصاف النجس لا أوصاف المتنجس.
مع بقاء الماء على إطلاقه
مع بقاء الاطلاق يبقى لا يتغير ما عليه شيء.
بس في مطلق
ها؟
بس في مطلق
يعني يجوز شربه، يجوز شربه، يجوز التوضؤ به، خرج عن الاطلاق يعني مضاف ما انه اذا اضافه لا يجوز التوضؤ به. توضأ به يعني يجوز؟ ايه يجوز؟ لا 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 لم يصل الى حد الاضافه، تغير لونه او طعمه. خب يقول
تغير مش
مشكله، اعتبار ان يكون التغير باحد اوصاف النجس من الطعم او الريح، هذه اوصاف النجس دون أوصاف المتنجس. فلو وقع في الماء دبس متنجس فصار أحمرا أو أصفر اللون لا يحكم حينئذ بالتنجس. أو ألقينا عطرا، عطرا لاقى يد الكافر وتنجس هذا العطر، ألقينا هذا العطر المتنجس في الماء وقد تغير لون الماء، ريح الماء مو لون الماء، ريح الماء صار عطرا، نحكم بتنجسه؟ فإنه هذا العطر كان متنجسا لا يحكم. فلو ألقينا عطرا لاقته يد كافر مثلا في حوض من الماء فإنها تغير الماء بريحها لا محالة، لكن هذا التغير الذي يحصل من المتنجس يعني النجس الذي يكون في ضمن المتنجس، صفات النجس التي تكون في ضمن المتنجس، هذه الصفات الثلاثة توجب انفعال الماء لا توجب انفعال الماء، من للمتنجس أم داخل فيه النجس، لكنه مستند إلى المتنجس مو إلى النجس. هذا التغيير، لكن هذا التغير لا يوجب الانفعال لأنه مستند إلى أوصاف المتنجس. بل في الجواهر صاحب الجواهر قال يمكن استظهار الإجماع عليه، لا روايات منصرفة عن مسألة أوصاف المتنجس، ظاهر الروايات أنها أوصاف النجس، لو استند التغيير إلى أوصاف النجس. أما إجماع لم نريد، إذا إجماع هم الدعية فالإجماع يكون مدركه الروايات. وقد نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره نجاسة الماء وانفعال الماء حتى إذا كان مستندا هذا التغير إلى أوصاف المتنجس، قال بأنه لا فرق، لأنه إطلاق قوله إلا أن تغير إلا إذا تغير طعمه، شو الفرق؟ مطلق إذا تغير، تغير بواسطة أوصاف النجس أو تغير بواسطة أوصاف المتنجس. الإمام ما قال إذا تغير بواسطة أوصاف
النجس،
انصراف فيه. خب استدل الشيخ التوسي ليش قال هكذا؟ إنه لا فرق بين أوصاف النجس وأوصاف المتنجس إذا تغير. أولا استدل الشيخ قدس سره بالنبوي المعروف المشهور، لكن المشهور لم يعملوا به، وهو قوله عليه السلام رسول الله قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. ما غير، إطلاق ما غير، سواء هذا التغيير كان مستندا إلى أوصاف النجس أو أوصاف المتنجس. في الحقيقة قلت الآن أن أوصاف المتنجس يكون أيضا هذا داخلا في النجس، يعني جاء من ناحية النجس، أين النجس اللي فيه؟ فإن قوله إلا ما غير يشمل النجس والمتغير بأوصاف المتنجس. لكن هذا الحديث قلنا معروف، وإنما من طريق الجمهور العامة ليس من طرقنا وارد هذا النبوي، ولعل كل نبوي هذا من هالقبيل، يعني الطريق إليه. اللهم الإمام عليه السلام يستشهد بقول رسول الله، أما إذا كان مجرد أنه قال رسول الله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نبوي معروف أيضا. هذا فرضنا أن النبوي المشهور من المتأخرين أو متقدمين عملوا بهذا النبوي، الشهرة تكون جابر بناء عليه لما ثبت فيها بناء عليه. قلنا الشهرة لا تكون جابر ولا قاصر، مشهورم لم يعملوا بهذا النبوي، لم يعرف. نعم، مضمون هذا النبوي ورد في من طرقنا ومن طرق الروايات الأئمة عليهم السلام، مضمونه مدلول هذا النبوي. المهم حديث نبوي قد ورد بغير طرقنا، كما صرح به صاحب المدارك وأمضاه صاحب الحدائق. أمضى صاحب كلام المدارك صاحب الحدائق أمضاه، قال صحيح أنه هذا لم يرد من طرقنا إنما من طرق الجمهور، فلا يعتد به، لا يمكن الاعتماد على هذا النبوي. وعلى فرض القول بأن هذا النبوي معروف مشهور، الشهرة إذا مشهور عملوا به بناء عليه يكون جابر، مشهورا ما عملوا به. وعلى فرض القول بأن عمل المشهور جابر لضعف السند، إلا أن المشهور لم يعمل به من هذه الجهة، بل جل الأعلام ذهبوا إلى عدم التنجس بأوصاف المتنجس. بالعكس، المعروف بين الفقهاء أن التغير بواسطة أوصاف المتنجس لا يوجب التنجس، لأن معنى ذلك أنه لم يعملوا بالنبوي إطلاق النبوي. لو كان معمولا به وكانوا يحكمون بنجاسة الماء بواسطة التغير. هذا أولا.
فينا نستفسر عن صدر النبوي شو بيقول؟
هو هذا خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه.
لا ينجسه شيء،
كلامنا فيه إلا ما غير،
إلا ما غير من خلال النجس، لأنه لا يغيره شيء.
إيه من خلال ما هذا؟
ما
هذا؟ نقول ثانيا، هذا أولا. ثانيا، ظاهر قوله إلا ما غير لأنه لا ينجسه شيء، يعني لا ينجسه شيء من الأعيان النجسة إلا ما غير هذا النجس، يرجع إلى النجس. لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه، غير يعني غير هذا النجس طعمه، مو متنجس. ظاهر قوله إلا ما غير بعد قوله لا يفسده شيء، لا ينجسه شيء، يرجع التغيير إلى أوصاف النجس وليس إلى ظاهر في النجاسة أو أنه منصرف إليها لكثرة استعمال هذه العبارة على المشتملة على الأوصاف الثلاثة في النجاسة العينية. هذا أولا. الشيخ تمسك بشيخ الطوسي بالنبوي، إطلاق النبوي يشمل حتى أوصاف المتنجس. ثانيا، تمسك بالإطلاق أيضا في صحيحة ابن بزيع، صحيحة ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام. هذه الصحيحة أراح العالم كله. ليش؟ لأنه إلا الإمام عليه السلام قال بالنسبة إلى ماء البئر، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ماء البئر واسع، واسع من جهة الحكم يعني لا ينفعل، ماء البئر لا ينفعل، لا يفسده شيء من النجاسات إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. ليش ينزح؟ لأن له مادة، تعليل لأن لا ينجسه شيء إلا أن يتغير، بعد التغيير يجب نزحه حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة. فإن قوله عليه السلام لا يفسده شيء إلا أن يتغير بقول بناء على رأي شيخ الطوسي يشمل المتغير بالنجاسة والمتغير بأوصاف المتنجس، مثل ما تمسك بإطلاق إلا ما غير في الحديث النبوي، هنا هم تمسك بإطلاق إلا أن يتغير، هذا ليس نبويا، هذا صحيحة. قلت أن هذه الروايات مضمونة، مضمون النبوي موجود في رواياتنا، منها الواردة في ماء البئر. الإمام الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه، يتغير مطلق، يتغير يتغير بواسطة أوصاف النجس أو يتغير بواسطة أوصاف المتنجس، تغير. هذا أيضا مردود، تمسك بالإطلاق، إطلاق الصحيحة لا إطلاق في الصحيحة. فإن الذيل فيها، ذيل في هذه الرواية في الصحيحة، قال يجب نزحه بعد إفساده وتغييره، يجب نزحه حتى يذهب الريح ويطيب الطعم. وين يستعمل أنه يجب نزحه؟ إذا تغير بأوصاف النجس يجب نزحه، لأن أوصاف المتنجس لعله يكون موجبا لطيب الماء، ولعله يكون موجبا لحسن الماء، ومو أنه كراهة الماء، كراهة الماء ونتن الماء يكون بالأعياء، بعين النجس، بالشيء المتنجس لا يوجب التغيير الذي يجب نزحه. يجب نزحه يستعمل فيما إذا كان هذا العين النجسة أوجب طعما في الماء أو ريحا في الماء، يكون هذا الطعم أو الريح مكروها، ولكن في المتنجس بالعكس، مثل دبس المتنجس يجب الحلاوة في الماء، أو عطر المتنجس يجب الريحة الحسنة في الماء،
الحلاوة متنجسة
يمكن، لكن يجب نزحه. الإمام يقول يجب نزحه، وجوب النزح يكون سببا لإراحة الكراهة في الماء والفساد في الماء. أما إذا افترضنا أن هذا الشيء المتنجس لن يوجب تغييرا وسببا في الماء حتى يجب نزحه، بالذيل، بالذيل نفهم ذيل قرينة، لأن تفسير الصدر أنه يتغير بأن هذا التغير جاء من قبل أوصاف النجس وليس من جهة أوصاف المتنجس، يجب نزحه. فإن الذيل في هذه الصحيحة قرينة على أن المراد بالشيء لا ينجسه شيء، لا يفسده شيء، مراد بالشيء في المستثنى منه الأعيان النجسة، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، أي لا يفسده الأعيان النجسة، مو أعيان المتنجسة، ولا يعم المتنجسة، لأن الذيل وهو قوله فينزح حتى يذهب الريح إنما يتلاءم مع التغير بعين النجاسة كالميتة التي توجب كراهة ريحها كون ريح الماء كريهة وطعمه خبيثا، وكراهة الريح والطعم تختص بالأعيان النجسة بالتغير الحاصل بالنجس. وأما أوصاف المتنجس فليس فيها هذه الحالات، بل قد تكون ريحها طيبة وطعمها جيدا كما في العطور المتنجسة أو السكر النجس أو الدبس المتنجس، يجب نزعه لأنه يطيب ريحه أو يطيب طعمه. بالعكس هو طيب طعمه هو. لو كان الإمام لما قال يجب نزعه هذا ينصرف إلى أن هذا التغير بأوصاف النجس صاير، يجب نزعه حتى يروح الريح، يروح يذهب الطعم يتغير يعني. أما إذا افترضنا أن هذا الشيء المتنجس لم يوجب تغييرا في الطعم او الريح او كراهه في الماء، فاذا قوله زائد، قول الامام عليه السلام يمزع زائد، لا ما حاجه الى انه ينزع. ليش؟ لحتى يذهب الريح. فاذا نزح الماء، ماء البئر يجب نزحه لاجل راحة الطيب وزوال الطيب، إنما يكون في الأعيان النجسة التي توجب التغير في الماء طعما أو ريحا أو لونا.
لدقة عقلية صارت هلأ عرفا بقوله متنجس.
ولا يصح في مثلهما أن يقال انزح في مثل المتنجس، السكر المتنجس أو العطر المتنجس أو الدبس المتنجس. بالعكس يأكل يشرب منه، لا يصح فيها. الإمام يقول انزح، انزح ليش انزح؟ حتى يطيب ريحه يطيب طعمه، طعمه طيب هو، ما يحتاج إلى قولك. عليه السلام يقول انزح، فهذا انزح قرينة قوله انزح، لأن هذا التغير جاء بأوصاف، صار بأوصاف النجس مو أوصاف المتنجس. انزح هذا كله في هذه الرواية صحيحة ابن بزين. وأما سائر الروايات غير هذه الرواية الصحيحة فهي بأجمعها واردة في التغير بأعيان النجاسات من الميتة والبول ونحوهما، ولا يستفاد من شيء منها انفعال الماء بالتغير بالمتنجس. الإمام هو صرح أنه التغير اللي جاء بواسطة ملاقات الماء مع البول أو ملاقات الماء مع الميتة أو غيرهما الدم، عبر الإمام أن هذا قد تغير بواسطة عين النجس. سائر الروايات الإمام مصرح فيها، ونقول بأنه أوصاف المتنجس إذا تغير، الإمام مصرح أنه أوصاف النجس. هذا كله بقي في المقام فرعه، وهو أنه